الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على الكتاب والسنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا منك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما يرضيك عنا من القول والعمل في عافية، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. يا رب، فاقتنا آثارها ظاهرة بين يديك، يا عالما بالحال أصلح الحال والمآل، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك يا ذا الجلال. وجملنا ظاهرا باطنا بمنهج سيد الرجال من متعته بأبهى صور الجمال. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه على لسان الخليل إبراهيم آمرا إياه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دقة في التصوير وحزم في الطلب وروعة في التأديب. قضية من أهم القضايا تلك التي غفل عنها القاصي والداني إلا من رحمه الله، ألا وهي أمر النداء الإلهي لكل من كتب له أن يحج. الباني للبيت إبراهيم فهو عند الله أفضل من البيت، والتزامه روعة من روائع الأدب بين يدي مقام العبودية على نظام النبوة. بنى بيتا ولكن لله، فكان الأمر على نسق المبتدا والاختتام. ولما تم أمر البناء وقد أوحى الله إليه أنه من أجل أن يهرع الناس إليه على أثير الموعود، قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي الأذان للبعيد والقريب. فقال يا رب، معلنا معترفا بواقع ضعفه، مصرا على التزامه بأمر ربه، مستفهما الاستفهام المحض الذي لا يزيد قلبه في الإيمان إلا ألقا، قائلا: يا رب، وما يبلغ صوتي؟ سأصعد إلى ذروة الصفا وأنادي، وقيل غيرها من الجبال، وسأنادي: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وما يبلغ صوتي؟ إذا بالوحي الإلهي يعلن توليه أو توليه أمر كل من سيشرف بالحج إلى بيت الله الحرام. عليك النداء وعلينا الإبلاغ. إذن في طي حرف بيان الله عز وجل أمر الالتزام والنهي عن أن يلوي الإنسان في قضايا مزاجية فيبعد نفسه عن ثوابت العبودية. فالرحم الله والحافظ الله وموسع دائرة الإمدادات والعطاءات والأمن الله، فاطلب ذلك كله منه تجده، ومعيار ذلك الصدق. وانوي الخير تكتب من حجاج بيت الله الحرام وإن لم تحج. يعني وإن لم يتسن لك لعذر شرعي، لتكن هذه مقدمة من أجل أن ألج إلى ما وعدتكم به، وهو الوقوف على أعتاب أمر المبتدع. أيها الإخوة، المحيي الله، لذلك قضى بحكمته أن يكون التأسيس من غير شيء له علاقة بشؤون أرضية وجدها إبراهيم يوم وديعته. أمر بعد أن انتظر الولد وكان مشوقا لرؤيته وقد تعلق قلبه به أيما تعلق، أن يودعه وأمه في واد قفر غير ذي زرع، لا ماء ولا كلأ ولا أنيس من المخلوقات على الإطلاق. وقد أمر، ولما كان الآمر الله جل في علاه كان في طي الأمر الجلالي كل الجمال، لكن كيف يتناسق الأمر وكيف تتوافق الأطراف حينما يكونون عابدين لرب واحد موحدين إياه غير عابدين سواه؟ لا إله إلا الله في ذاته، في صفاته، في أفعاله جل في علاه. وحمل الأمة مع وليدها وهو في المهد وأودعهما في ذلك الوادي، والقصة محفوظة أعلم، لكن أريد أن أستنبع من خباياها ما يستنهض هممنا ويردنا إلى واقع صفاء عقيدتنا. وجدت السيدة هاجر نفسها ووليدها في مكان قفر، قد أودعهما الخليل إبراهيم، لكي لا يظن ظان أنه ليس لهاجر ذلك الشأن، كان مع تلك الوديعة الأصل هذا الولد الشريف ابن إبراهيم إسماعيل. والتزاما بحكم الشرع، وهو يعلم أن المروي الله والمشبع الله، لكن التزاما بشأن الشرع أبقى معهما جرابا من تمر وسقاء من ماء، ثم شد رحله وعقد العزم للتوجه خلاف شطر المكان. إلى أين يا إبراهيم؟ لمن تتركنا وتردد السؤال لتستعلم ما الأمر ما الخبر؟ وهو صامت لا ينبس ببنت شفا، وقلبه متطلع إلى أمر التزام للديان، إذا بها بصفاء عقيدتها تسأل: الله أمرك بذاك؟ قال: الله. قالت: إذا لا يضيعنا، روح انطلق، انطلق لأمرك راشدا، فنحن في أمر ربك أيضا راشدون. وانطلق إبراهيم تاركا وديعته، الأم وولدها، رغم أنه من أولي العزم نبي ورسول وخليل
وله ما له على علمه من شأن عند مولاه، لكن أمر البشرية لن يغادر شأن النبوة، فهو في النهاية بشر، وقد أوضع فلذة كبده وترك ما كان ينتظر من كان ينتظره بفارغ الصبر شوقا، يريد الذرية إذا به يطلب منه أن يودعها في واد غير ذي زرع، لكنه أمر الله، فواقع البشرية بإلهام من المولى جعله يعلن عن ضعفه غير أنه بمنهج سديد، حتى إذا ما غادر المكان وكان خلف الوادي بحيث لا يراه بل لا تراه السيدة هاجر، توجه إلى مولاه وأعلن عن افتقاره لخالقه، وترجم حقيقة أنه غير مستغن عن طلبه، وأنه بحاجة إلى تمام العافية للوديعة، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، عند الله الله. انظروا إلى قضية الحسم في الموعود وسلامة العقيدة. ربنا ليقيم الصلاة، وسعت دائرة العطاء لك ولأهلك أم ضيقت؟ ربنا ليقيم الصلاة، ربنا ليعطوا ما يعطون من الدرجات في تسابق تنافسي في الدنيا، هذا ظل زائل، وينبغي أن يوظف للآخرة، للأمر الباقي للزائل. إذا ربنا ليقيم الصلاة، كيف يكون الأمر على تناسق يحبه الخليل الذي ذاق طعم المحبة فهو خليل الرحمن؟ قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ رابط الحب، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم، طلب ما يطلبه البشر من مطعم، بل من أشهى مطعم، لكن علل بقوله لعلهم يشكرون، فرجع إلى شأن الآخرة، فبالشكر تدوم النعم، ولكن أهل الله الشكر عندهم مفتاح للولوج إلى معرفة المنعم، فكان الرابط في قضية النعم الحب الخالص. نعم يا سادة، اسمحوا لي فيما تبقى من وقت أن أقف عند ركيزتين. الأولى عند سلامة عقيدة السيدة هاجر، حينما علمت أنه أمر الله سلمت ولم تتلفت، بل غادرت كل الاتكاء الأرضي بتوكل وتفويض مطلقين، إذن لا يضيعونه، انتهى الأمر، انتهى الأمر، وتوقف النقاش، وتوقف السؤال، لا أقول الجدل إطلاقا، عند أهل الله، عند أهل الله، أهل العقيدة السليمة أبواب الجدل موصدة على الإطلاق، انتهى الأمر، وتوجهت إلى وليدها تقوم على خدمته. الركيزة الثانية، طبعا ما كان بعد ذلك هذا له خطبة مستقلة. الركيزة الثانية أيها الإخوة، حزم النبوة والعزيمة في الأنبياء. قد يقول قائل: الأنبياء يحتملون، يتحملون، لسنا كالأنبياء. أيها الإخوة، ربنا جل في علاه من عظيم كرمه وعطائه وحكمته جعل لنا مظهر قدوة وأعطانا المنهج في ذلك، ووعدنا وعدين، دنيوي أو دنيويا وأخرويا. الدنيوي أن نكون على قدمهم في نور الوراثة، فمن اقتدى بالأنبياء كان فيه نور النبوة. لذا قيل العلماء ورثة الأنبياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول العلماء هذا لكل إنسان التزم مع ربه في الأمر والنهي، لا شك أنه يغدو مظهر النبوة لأنه صاحب هذا المنهج، وقد تفاعل فيه في البلاء. إذا تذكرت ما نزل بالأنبياء فاقتديت بهم والتزمت بما التزموا متعت بالقوة التي يمتعهم، بل متعهم بها من غير أدنى شك. وهذا حاصل لدى كل إنسان مؤمن محتسب ابتليه، كما قال قائلهم وقد نزل به ألوان من البلاء إلى مستوى أنه لم يعد يستطيع أن يحرق من جوارحه إلا رأسه. فلما سئل قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فلما سئل استفسر عن سؤاله وما الشيء الذي لم يبتلك به الله، قال أن لم ينزع من قلبي معرفته. وهذا أعظم العطاء، أنك إذا عرفته رضيت به ورضيت عنه. يقول قائل ربما كيف يتحمل الرضا؟ لا، هذا سؤال مغالط. الراضي لا يسأل عن التحمل، يسأل عن اللذة. نقول له شلون أنت رضيان؟ بيقول لك نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف، لذة الأنس بالله. وكما يقول روح الله من أنبياء الله سيدنا عيسى العزلة قاتلة إلا مع الله. وهل لا تكون مع الله إلا في المسجد؟ أم أن الشأن في أصله أن تكون معه حيثما حللت وارتحلت إلى آخر نفس؟ كيف كانت هاجر مع الله وهي في واد قفر غير ذي زرع؟ كيف بسلامة العقيدة والالتزام بما التزم به سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ ولم تكن نبيا، هي من الأولياء لكن لم تكن نبيا، غير أن الله متعها بما متع به نبيه الخليل إبراهيم. إخوة الإيمان، كم يحزنني دائما أن يسرقني الوقت في الجعبة الكثير وفي الآية الغزير من أنوار اللطيف الخبير، ودائما الوقت عذول، غير أنني أريد أن أربط العقدة تلك، بل العقد وليست العقدة، العقد بما استخرجته من داخل هذه الآية. جلست والتزمت بما ألزمني الله به، أفلا يتدبرون القرآن؟ ونظرت إلى بيان الله وخرجت بالكثير من العبارات فاختصرتها في هذه الست، أسردها عليكم سردا سريعا مع وقفات خفيفة جدا ثم أختم. اسمحوا لي، أنا طولت شيء؟ ما بعرف، أنا والله ما عم بنسى أطلع على الساعة بعد الخطبة، سامحوني، فأنا آسف يعني. إيه نعم، أعتذر إليكم، لكن وجوهكم هذه تشغلني عن أي شيء إلا عن شيء واحد، أن أكون صادقا مع الناظرين السامعين. فقولوا آمين. اللهم بلغنا هذا المستوى من الصدق يا رب العالمين. العبرة الأولى عزيمة الأنبياء، وقد لفت النظر إليها. ماذا تعني كلمة العزيمة أو أولو العزم؟ وأن الذي يعرف ربه لا يبحث عن سواه ولا يتأمل العطاء إلا من مولاه مهما اشتدت الأمور. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك، بلى أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم، فهو حسبه، أي فهو كافي. انتهى الأمر عند من يعرف ربه، وأول الناس في ذلك أسياد الناس الأنبياء، ومن على قدمهم من الأولياء، ومن على قدم الجميع من الصالحين. ورحم الله القائل: الحزم والعزم سيد الأعمال. مش شدة، الشدة ما لها علاقة بالعزم ولا الحزم، لأنه ما في شيء بالإسلام اسمه شدة. بالإسلام ما في شيء اسمه شدة، لأنه الشدة تتعلق بالمزاج والهوى، أما العزم والحزم يتعلق بتمسكك بالحق، باستمساكك. ولو كانت الدنيا بمن فيها على باطل وأنت على الحق الذي جاء به أنبياء الله بوحي من عند الله، فأنت القوي وهم الضعفاء. إي وربك. العبرة الثانية: الدعوات المباركات. أنه إذا وقع الإنسان في شدة وبلاء وهو يعلم حكمة رب السماء، أن يختار ألفاظ الدعاء. ربنا إني أسكنت من ذريتي ما قال أسكنت ولدي وأمه، كان لحظ العناية بس الولد وأمه بس. وليش قال من ذريتي ما قال ذريتي؟ لأنه من ذريتي معناته في سلسلة أنبياء بعدها، قال ما كانوا سوء المكان، لأنه مستجاب الدعاء. فكان في طي هذه العبارة الأولى لطف الدعاء والرحمة. من ذريتي، من تبعيضية. الركيزة الثالثة: خصوصية المكان. إيش خبروني بربكم شو كان فيه بالمكان؟ صحيح قال عند بيتك المحرم، بس شو كان فيه بالأصل؟ ما في شيء. بمن شرف المكان؟ بالإنسان. بس أنا إنسان؟ جواب واضح، أنا إنسان. الأنبياء وأتباعهم. فكان ما كان بعدها من بناء الكعبة، من وضع الحجر، من مجيء الناس بأفئدتهم وهواهم، تبعا لما جاء به الأنبياء. لاحظ، فشرف المكان بشرف الإنسان. لذلك الشريف الطائع المطلق لله عز وجل، العابد لربه، صاحب هذا المقام في أي مكان يحل يأنس به المكان. بل ورد أنه إذا مات بكت عليه الأرض لأنه غادرها، من حيث أنها لا تبكي على الكفار والمنافقين، بل تستريح منهم ومن معاصيهم وظلمات ذلك. رابعا: توخي الدقة في اختيار العبارات، فلا تتوجه إلى الجانب الجلالي في الدعاء وإن كنت في واقع جلالي. أنت بحالة جلال، شو بدك؟ بدك جمال. يعني خليني أبسطها أكثر، أنت مريض، شو بدك؟ بدك مرض تاني ولا دواء؟ بكل بساطة. لذلك قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فربط بالحب، بقضية الحب. لاحظ. نعم. الخامس: حجر إسماعيل. موجود هلأ ولا لا؟ ومن أفضل العبادات أن تصلي ركعتين في حجر إسماعيل. أين دفن إسماعيل وأمه؟ في الحجر، ليبقى المكان شاهدا على شرف شرفهم في عقيدتهم وسلامتهم في ذلك. كان ليش اسمه حجر إسماعيل؟ نعم. السادس: حرمة المقدسات بحرمة من بناها. فالمسيء للحجر ليس مسيئا لعين الحجر، فلم نؤمر أن نعبد حجرا. نحن نطوف حول البيت لعبادة البيت، من قصد ذلك يكفر. إنما نطوف للأمر التعبدي، قد أمرنا الله بذلك لأنه الآمر. طفنا، عظمنا الحجر الكعبة، وعظمنا جزءا من الأحجار الحجر الأسود، وجعل الحجر الأسود مظهرا للبيعة للعهد الإلهي. ومن أجل أن نعلم أن قدسية المكان بتخصيص الديان، بعد ما بنخلص طواف الإفاضة في أيام العيد الأربعة ضمنها، لوين منروح؟ شو منساوي؟ منروح نرجم حجر كمان. فذاك الحجر ليس مقدسا ولا معظما لأنه تبع لإبليس، وهذا الجماد معظم ومقدس لأنه تبع للأنبياء. فبالإنسان الشريف تشرف الأشياء. من الذي قرر ذلك؟ خالقها. فلا بد من التوحيد. اللهم ارزقنا الفهم عنك، وأعنا على ما يرضيك عنا من العمل والقول في عافية. أقول يا سادة، للحديث صلة وبقية تتعلق بالشأن الذي حصل من تجليات حسية ومعنوية داخل هذا الوادي، وما الذي حصل من هاجرة، وكيف جعلها الله عز وجل سيدة الموقف وهي أنثى. هذا إن شاء الله كله أو محله في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله عني كل خير أن تحملتم، وبارك الله بالجميع، وأسعدنا بشفاعة الشفيع، وثبتنا وإياكم على ما يرضيه عنا من العمل والقول في تمام العافية إلى أن نلقاه وهو عنا راض. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، بسرعة سريعة نصيحة من زاوية أو أخرى، تجد هنالك آمالا ويقابلها آلام. اليوم لفتح، قد يبتلى الرجل في الصغر في مطلع شبابه، خليني أقول هذا أدق في التصوير، بعناء تربية أبنائه وتنشئتهم، ثم إعطائهم، ثم إمدادهم بالمادة، ثم تزويجهم، ثم إلى آخره. فيكبر سنا، يصير عمره 70-75 سنة، إن كان هنالك من يرعاه وهو غير قادر على الزواج فلا اعتراض إطلاقا عندنا مقابل ذلك. يعني إذا نعرف أنه أراد أن يتزوج لكن الطبيب قرر أنه إذا تزوج هلك، هون بدنا نراعيه ونعرف كيف ندخل بمدخل لطيف نقنعه أنه ما بيناسبك. لكن لو علمت أن والدي مقتدر حسا ومعنا وقد غادره جميع أبنائه حتى البنات بعد أن توفيت زوجته وبقي فريدا وحيدا لا خادم له على الإطلاق، وحاصره أبناؤه من بعيد يناوشونه ينتظرون وفاته لكي لا تدخل غريبة فتشاركهم الإرث، وكأن عزرائيل ملك الموت قد أخذوا عليه عهدا أن لا يموتوا مطلقا، ومن الحكمة أن لا يدخلوا غيرهم، هذا جور ما بعده جور. فأقول إياك أن تعق والدك من هذا القبيل إن كنت تعلم أن له مسوغا شرعيا وإن كان كبيرا في السن. أنا من آمك بسعره ما ظلمك. أنا والدتي توفيت وأنا في مطلع شبابي، فكنت أبحث عن الزوجة أنا لوالدي، وأنا من زوج والده، ولم أنل خيرا بعدها، مو من والدي لا، خليني أحكي من الآخر، غير أني ما ندمت أني غنمت رضاه فأعزني الله. عذرا يا سادة، يعني ليس من المكارم أن يتكلم الإنسان عن نفسه، بس للمناسبة لعل ذلك يستنهض همم الناس. فأي ابن بيعرف حاله أنه إذا قصر في جانب هو حق شرعي لأبيه فهو عاق، وإن سكت الأب ولم ينبس ببنت شفا، إلا إذا كان هنالك مبرر شرعي والشهادة من الطبيب حرة وليست بدفع أو ما شابه ذلك، فالأمر يتعلق بميزان الشرع أخذا وردا عطاء ومنعا. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنها، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لأرجى الأعمال قبولا، ويسر لنا أسباب تقواك يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم وكذا المخطوفين يا رب العالمين، ورد المهجرين إلى بلادهم وأماكنهم سالمين غانمين عزيزين بعزك ومددك وعطائك ورحمتك وحلمك يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا سند العاجزين. اجمع شملنا على ما تحبه وترضاه، وارزقنا الحب فيك بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعذنا من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعذنا من الجور وأن نكون أهلا لذلك أو في مقدماته، واجعلنا من أهل الرحمات لترحمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا على العموم والخصوص. يا أكرم الأكرمين، أعنا ولا تعن علينا، أمدنا يا رب العالمين بمدد يليق بعطائك وكرمك ووعدك. يا من قلت وقولك الحق، قل كل يعمل على شاكلته. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وأصلح أحياءنا وارحم موتانا. اللهم واجعل الحياء في رؤوس نسائنا، اللهم واجعل الشهامة في رؤوس شبابنا، وردنا إلى ما عززت به الصدر الأول من صحابة نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين من اليهود وأذنابهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.